أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صاحب حوضي يوم القيامة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالأصول العملية. ذكرنا الدليل الذي من خلاله أثبت المصنف ضرورة هذه الأبحاث، أبحاث الأصول العملية، ومن ثم تحدث عن أن هذه الوظائف وما تسمى بالوظائف التي تسمى بالأصل العملي أو الأصول العملية أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي، وذلك هي أربعة: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب. ويأتي الوجه في ذلك. وقلنا أن موضوع هذه الأصول هي الشك في الحكم، الشك في الحكم الواقعي، وتتمحور وتتمحض وظيفة الأصول العملية في تحديد الوظيفة عن المكلف، لا للمكلف، لا الكشف عن الواقع كما أشرنا. أثرنا نقطة فيما تقدم، قلنا بأن هذا الحصر وذكر هذه الأربعة هل هو حصر عقلي أم حصر استقرائي؟ قلنا المصنف عليه الرحمة يرى بأن هذا الحصر حصرا ماذا؟ حصرا استقرائيا وليس حصرا عقليا. لكن يوجد كلام، وذكرنا الوجه في ذلك، يوجد كلام للشيخ الأنصاري عليه الرحمة في أبحاث الأصول يرى بأن هذا الحصر حصر استقرائي، وذكر وجه الحصر على كل حال في محل، لكن باب إضافة هذه المعلومة. هنا وصلنا إلى هذه النقطة. الآن قلنا أن هذه المسألة ذكرناها لكي نربط هذا البحث، قلنا العبارة أحد قال: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها. يعني ماذا صارت هذه الأصول أربعة عندنا أو حتى أكثر على الحصر الاستقراري استقرائي؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة اختلاف مجاري تطبيقات هذه الأصول. المصنف عليه الرحمة يقول هناك عدة بيانات ذكرها الأعلام في كيفية تنوع هذه الأصول أو لماذا تنوعت هذه الأصول. المصنف ينقل فقط وجه ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكي، يعني بعبارته يقول: وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو، يعني هم لا يخلو من الخلاف، لكن أفضلها ما أفاده شيخنا النائيني أعلى الله مقامه. يذكر ما هو الوجه في ذلك، يعني ما الوجه في كون هذه الأصول أربعة الآن، وكيفية اختلاف مجاري تعبيرنا مجاري تطبيقاتها. يقول الشيخ النائيني خلاصة ما يمكن أن يقال، يقول هكذا: الشك عندنا على نحوين، الشك على نحوين. النحو الأول أن تكون لهذا المشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، هناك حالة سابقة موجودة عند المكلف ولاحظها الشارع المقدس، لاحظ، فإذا هناك حالة سابقة مشكوكة أو حالة سابقة في حالة الشك والشارع قد لاحظها، فماذا يكون هذا؟ مجرى للاستصحاب. ولذلك يقولون كما سيأتي وذكرنا الاستصحاب عرف إبقاء ما كان، ماذا؟ إبقاء ما كان على ما كان، ويأتي إن شاء الله الحديث عنه مفصلا. إذن في الاستصحاب هناك حالة لوحظت، المشكوك له حالة سابقة لاحظها الشارع فتكون مجرى للاستصحاب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا تكون أصلا هناك حالة سابقة للمشكوك، أو لا توجد حالة سابقة ولكن الشارع المقدس ماذا؟ لا يلحظها أساسا. إما أن أصلا لا توجد حالة سابقة، أو لا توجد حالة سابقة ولكن الشارع المقدس لا لم يلحظها. هذه تتصور على صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون التكليف أساسا مجهول، يعني ما يعلم أصلا حتى بنوعه وبجنسه وكذا، طبيعي إذا ما يعلم أن افترض هذا الأمر حرام أو حلال، هذا الأمر حرام واجب أو أو ليس بواجب. يقولون إذا لم يعلم أساسا ولا توجد حالة سابقة أو وجدت حالة سابقة ولم يلحظ الشر، يكون هنا مجرى لمن؟ لأصالة البراءة. لاحظ. وصورة ثانية لا، يكون التكليف معلوم في الجملة، يعني مثلا عنده ولو علم إجمالي مثلا، أو لا نقول معلوم في الجملة مو بعلم إجمالي، إجمالي منجز في جامعيته، لكن الكلام مثلا يتصور مثلا أو يحتمل أو كذا مثلا، ولو احتمال مثلا معتد به مثلا أنه هذا التكليف يدل في حرمة مثلا، يقولون إذا كان يصل إلى هذه المرحلة بعد شو صير هني؟ أصالة الاحتياط. وذلك يقول الاحتياط حسن حسن عقل، يعني العقل يقرب أصالة الاحتياط. فإذا مثلا مثلا الشبهات، الشبهات مثلا اشتبه أن مقام فيها حرمة كذا، فالإنسان الأصل فيه ماذا؟ الأصالة هنا تجري، يكون مجرى لأصالة الاحتياط. وعندنا صورة ثالثة، التكليف معلوم، يعلم التكليف ولكن لا يمكن الاحتياط، يعلم التكليف ولكن لا يمكن الاحتياط، هذا شو يصير؟ مجرى لقاعدة التخيير، يتخير المكلف. واضح؟ هذه تقريبا الصور التي ذكرها المصنف أو ذكرها الشيخ الناين عليه الرحمة. فإذن يتحصل بأن الشك على نحوين، إما أن يكون المشوك حالة سابقة لحظها الشارع أو لا، فالأول استصحاب، والثاني له صور ثلاثة كذا وكذا وكذا. قلنا الأول بعد ما نعيد البراءة، الأمر الثاني الاحتياط، الأمر الثالث التخيير. واضح؟ هذا تمام الكلام في وجه بيان مجاري أو سبب، يعني تعبيرنا تعدد هذه الأصول العملية إلى هذه الأصول الأربعة. لكن المصنف يقول أنا قبل أن أتكلم عن هذه الأصول يذكر مقدمة لطيفة تعبيرة غير للأذهان من أمور ثلاثة. المقدمات أو المقدمات هذه الأمور، الأمر الأول يقول الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ به، يعني باعتبار الحكم أن أشك في نفس الحكم، إما أن على نحو إما أن يكون الشك مأخوذ موضوعا للحكم، يعني هذا الشك في الموضوع نفسه، مثل افترض ماذا؟ كالشك في عدد ركعات الصلاة، الشك في نفس عدد الركعات، عدد الركعات الآن اللي هي موضوع الصلاة، الصلاة عبارة عن هذه الركعات، أنا أعلم بوجوب الصلاة ولكن الآن شكيت في أثناء الصلاة، هل بتعبيرنا الآن أنا في الثالثة أو الرابعة؟ يقولون هذا الشك يوجب تبدل الحكم الواقعي لكن إلى حكم واقعي آخر طبعا، بمعنى أنه مثلا يأتي افترض بركعة احتياط، كما تعلمون في مثل الشك من ثلاثة والأربعة يأتي بركعة احتياط منفصلة عن الصلاة، وهنا يصير تبدل الحكم الواقعي، تبدل الحكم الواقعي من أن تكون هذه الصلاة المشكوكة الآن بين الثلاثة والأربعة إلى أنه يلزمك أن تأتي ماذا؟ بركعة منفصلة عن الصلاة، صار هذا حكم واقعي آخر. هذا إذا كان الشك مأخوذا وين؟ في موضوع الحكم الواقعي، الحكم موضوع الحكم الواقعي، حكم الواقعي وجوب الصلاة، هذا حكم واقعي محرز قطعا. واضح؟ هذا الموضوع أو هذا الحكم الواقعي أنا أشك فيه الآن في موضوع الآن الصلاة صليتها ثلاث أو أربع، هنا يأتي هذا الكلام. واضح هذه النقطة؟ الآن بعد تفاصيل الشك كذا بحث في محله، هذه المسألة النحو الأول قصدي. النحو الثاني أن يكون لا الشك مأخوذ موضوعا للحكم الظاهري، مأخوذا للشك، وهذا الآن بحثنا الآن في الأصول العملية وين أن موضوعها ما هو الشك في الحكم الظاهري مو شك في الحكم الواقعي، يعني بتعبيرنا موضوعا للحكم الظاهري، معذرة لأني أشك في الحكم الواقعي، هناك مو شك في الحكم الواقعي، هناك شك في موضوع الحكم الواقعي. هنا في الأصول العملية أساسا الشك وين؟ في نفس الحكم الواقعي، أشك ما هو الحكم الواقعي، فيأتي حكم ظاهري، وهي الآن تأتي أبحاث الأصول العملية، لأن قلنا الشك في الحكم الواقعي هي الموضوع المهيئ للأصول العملية. الآن الشك قد يكون في الحكم نفسه موضوعا للحكم الظاهري. الآن هذه حيث أن قلنا الأصول العملية موضوع الشك والحكم الواقعي، هذا إن شاء الله يتضح أكثر هذا الأمر في ثنايا البحث. إذن المصنف شاهد من هذا الأمر الأول الذي يذكره لبيان هذه النقطة، وهو أنه ما الذي يدخل في علم في الأصول العملية؟ هل يدخل الشك الذي يكون موضوعا للحكم الواقعي أو لا الشك الذي يكون موضوعا للحكم الظاهري؟ واضحة هذه النقطة. فهل أجري البراءة، الاحتياط، تخيير، استصحاب أو ما شاكل ذلك؟ يقول البحث الذي سوف نبحثه الآن فالأمر الثاني، أما الأمر الأول مرتبط بحكم الأبحاث الفقهية، ذاك الأمر مرتبط بالأبحاث الفقهية. الآن بحثنا وين مرتبط أو الذي يربط بحثنا المهم هو الأصول العملية مرتبطة بالنحو الثاني، الشك في الحكم أو يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا كما قلت يتضح أكثر في ثنايا البحث. هذا الأمر الأول، واضح إن شاء الله. الأمر الثاني، المصنف يذكر الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، باعتبار المتعلق يعني المشكوك فيه، إلى نحوين. تارة يكون المتعلق، تعلق الشك موضوع خارجي، مثلا أشك بأن الآن هذا الماء طاهر أو نجس، الماء هذا موضوع خارجي، أشك أنه طاهر أو نجس، أشك أن هذا اللحم حلال أم حرام، هذا المائع الآن خل أم خام، هذه يسموها ماذا؟ شبهة الموضوعية. إذن الشبهة الموضوعية متعلقها الأمر الخارجي، شك في الأمر الخارجي، وعندنا شك متعلقه لا مو الأمر الظاهري، معذرة الأمر الخارجي متعلق الخارجي، لا حكما كليا. مثلا أشك في التدخين، مو أشك أن هذا الدخان أمامي الموضوع الخارجي حلال أو حرام، لا أنا أشك في حكم التدخين، نفس الحكم الكلي تدخين حرام أو حلال. لاحظ، هل هو يفطر الصوم مثلا أو لا؟ العصير العنبي بتعبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثه هل حكمه الآن طاهر أو نجس مثلا، يجوز شربه أو لا يجوز؟ هذا يكون شك في الحكم الكلي، إذا كان المتعلق هو متعلق الشك والحكم الكلي يسموها شبهة ماذا؟ يسمونها شبهة حكمية، ولا تسمى شبهة ماذا؟ موضوعية. الآن المقصود في بحثنا في الأصول ما هو؟ هل الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟ يقول لا، الأصل في أبحاثنا المقصود أولا وبالذات وقعنا الكلام بين في الشبهات الحكمية اللي متعلقها أمر كلي واضح، وإنما مثلا عندما نشير إلى بعض الأحكام أو بعض التعبيرنا بعض الموضوعات أو الشك في الموضوعات، إنما يكون هذا يعني في الشبهات الموضوعية يكون البحث ماذا؟ استطرادي ليس إلا. نعم على كل حال، لأن وإن كان يعني البحث أبحاث الأصول بطبيعتها فيها هذه المرونة أنها تشمل الشبهات الحكمية وتشمل الشبهات الموضوعية، واضح؟ وإلا عندما نأتي للبحث الشبهات الموضوعية أصلا هي من مسائل علم الأصول وليس من مسائل علم الفقه وليس مسائل علم الأصول، ولكن طبيعة البحث باعتبار أن الأصول نفس الأصول هذه الأربعة تعم، ولكن مقصودنا أو مدار البحث في الأصول العملية هي الشبهات الحكمية وليست الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية أمور جزئية مجرها المكلف، لكن البحث في الأصول العملية وتحليلها وتحقيقها وكذا هذا من شأن الباحث الأصولي العالم الأصولي اللي مرتبط بتعيين الأحكام الكلية. لاحظ، هذا من مباحث أو من وظائف عالم الأصول، عبارة أدق. هذا تقريبا الأمر الأول، الأمر الثاني معذرة. الأمر الثالث من الأمور التي أعرضها كمقدمة هو أنه المسألة لطيفة، متى أو ما هي رتبة الأصول العملية؟ ما هي رتبة الأصول العملية؟ أو متى أصلا نلجأ للأصول العملية؟ قلنا فيما تقدم أن موضوع أصلا الأصول العملية هو الشك في الحكم الواقعي، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن ننتقل إلى الأصول ونحدد الوظيفة الشرعية إلا بعد اليأس من الظفر بالأدلة المحرزة، حيث أن الآن مسألة مثلا جاء الفقيه وقيل له ما حكم التدخين، أول ما يبدأ بالبحث في ماذا في المستندات الشرعية، يذهب إلى الآيات إلى الروايات، عند دليل قطعي مثلا على الحرمة، عند دليل ظني على الحرمة، ما حصل لا دليل قطعي ولا دليل ظني، واضح. بعد ذلك يقول استفرقت جهدي ووسعي في الوصول إلى الحكم ما موجود، الآن ينتقل إلى الأصول العملية. والأصول العملية كما تعلم ما هي إلا تحديد وظيفة المكلف وإخراجه من دائرة الشك، وإلا لا تكشف عن الواقع، أصلا ليس فيها حيثية كاشفية، فيها فقط حيثية ماذا أو حيثيتها تحديد وتعيين ماذا وتعيين بتعبيرنا الوظيفة لمن للمكلف. ومضافا إلى أنه مضافا إلى أنه نقول أكثر من ذلك بأن حتى في الأصول العملية يوجد نوع من الترتب، يعني ما يمكن مثلا أذهب إلى أصل إلا يعني بين الأصول هم ترتب، يعني إذا أمكن الاحتياط بعد لا يمكن الذهاب إلى أصالة البراءة، إذا أمكن التخير كذا إلى غير ذلك مثلا أو ما شاكل ذلك. إذن هذه مسألة يعني حتى بين الأصول العملية ماذا بين الأصول العملية ترتيب فيما بينها، واضح هذا البحث، واضح هذه الأمور. نعم إلى هنا بعد يعني بحمد الله تقريبا تكون قد قطينا هذا الأبحاث التمهيدية، إن شاء الله الحديث في الأسفح. قال وخلاصته، طبق العبارة، قال وخلاصته، خلاصة ما ذكره في كيفية هذا التنويع، قال وخلاصته أن الشك على نحوين: أول أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها، وهذا هو مجرى الاستصحاب. ثانيا أن لا تكون له حالة سابقة، أو كانت ولكن لم يلحظها من الشارع، وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: أولا أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، ما يدري أصلا، وهذا مجرى أصالة البراءة، ما يدري عن جنس حرمة أصلاً، ما في حتى رائحة الشبه على الحرمة مثلا، ما أدري أو كذا. ثانيا أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، لاحظ أنه يمكن احتياط شبهة مثلا يكون فيها أقرب إلى الحرمة أو شيء، ومع إمكان الاحتياط تجري الاحتياط، قال وهذا مجرى أصالة الاحتياط. ثالثا أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط، وهذه مجرى قاعدة التخيير، واضح. وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي: الأول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين: واحد أن يكون يعني الشك مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، موضوع للحكم، الحكم الواقعي وجوب الصلاة، هذا معنى الحكم الواقعي محرز باليقين والقعط، ما حد شك في وجوب الصلاة، لكن الآن شك في نفس الموضوع على الصلاة، الآن كالشك في ركعات الصلاة يعني اللي هي موضوع هذا الوجوب، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة كصلاة الاحتياط في حالة شك بين الثلاث مثلا والأربع. ثانيا أن يكون يعني الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا النحو المقصود بالبحث في المقام، لأنه قلنا أصول العملية موضوع الشك في الحكم الواقعي، فعندنا يصير موضوع للحكم الظاهري بعد، إذا تشكت في الحكم الواقعي صارت الأصول العملية موضوعة يعني موضوع تعبيرنا لهذا الحكم الظاهري من براءة أو كذا يسموها الأحكام الظاهرية الأصول العملية، براءة واحتياط وكذا، ذيك يسموها أحكام واقعية رواية أو آية قطعية أو كذا وحتى ظنية. الثاني ان الشك في نعم ان يكون ماخوذا شك ماخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا النحو المقصود بالبحث في المقام. واما النحو الاول فهو يدخل في مسائل الفقه، واضح. الثاني يعني الأمر الثاني إن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه يعني متعلق الشك أي الشيء المشكوك فيه على نحوين. أولا أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا المايع المعين خل أو خمر وتسمى الشبهة حينئذ ماذا تسمى؟ تسمى حينئذ موضوعية. ثانيا أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين أو إنه من المفطرات للصوم أو نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه وتسمى الشبهة ماذا حينئذ؟ حكمية. والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية يعني في أبحاثنا الأصولية يعني فإنما هو استطرادي قد تقتضي طبيعة البحث باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية جرا يعني طبيعتها واقعا ما يفرض شبهة حكمية وموضوعية لكن هم الأصول ما هو في الأساس في الأصول العملية الشبهات الحكمية. وإلا فالبحث عن حكم الشك بالشبهة الموضوعية من مسائل الفقه. الثالث إنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في موارد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل. واضح ما يجوز شرعا ما يجوز لا شرعا ولا عقلا إذا في حق المولوية بلا أشكال أنه أحتمل وجود دليل لبيان حكم هذا المشكوك من آية أو رواية أتركه ذهب إلى الأصل العملي وقل بالبراءة هذا لا يمكن. قال واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود مجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل بل اللازم أن يفحص حتى ييأس لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفة بالعمل بالأصل لا سيما في أصالة البراءة. وقال الترخين حلال ما هو قال أصالة البراءة افترضوا الحالة مثل موجودة آية على الحرمة مثلا هذا بيت بعد مخالفة غير معذور فيها. نعم لو فحص ويأس وكذا بكل ما يمكن وبعدين ذهب الأصل العملي وقال بالبراءة معذور أمام الله سبحانه وتعالى فقيه يعني. واضح هذا تمام الكلام في هذه المقدمات التي ساقها المصنف كمدخل للمقصد الرابع في الأصول العملية. المصنف هنا طبعا حسب ما يعني لم يبحث يعني ما وصل يعني ما وجدت من أبحاث له مكتوبة وكذا فقط في الاستصحاب أما بعد بقية الأصول الأربعة غير موجودة ما عندنا الآن نبحث الاستصحاب على هذا الكتاب يعني بعد الأصول ذيك وجدت إن شاء الله في حلقات في الكفاية لهذا المقدار فقط. الآن إذن عندنا الآن بحث الاستصحاب. الاستصحاب أولا نتكلم مصنف عن تعريفه وشيء من التعريف كذلك اللغوي ومعناه وكذا والتعريف الاصطلاحي وبعض الإشكالات الواردة عليه ويدخل في أبحاث كثيرة منها مقومات الاستصحاب ومعنى حجية الاستصحاب هل الاستصحاب أمارة أو آص الأقوال في الاستصحاب هذا البحث الأول. ثم يأتي في أدلة الاستصحاب يذكر الأدلة بناء العقلاء والروايات وكذا وعلى كل حال يعني الأدلة الأخرى وحكم العقل والإجماع والروايات والروايات هي أهم الأبحاث طبعا يستطرقها المصنف هنا وبشكل مفصل. ثم يأتي في التنبيهات هذه مجمل أبحاث علم أو مثلا بحث الأصل العملي وهو الاستصحاب. تعال معي في هذه الدقائق. أولا يبدأ المصنف في تعريف الاستصحاب. الاستصحاب المكلف الآن إذا يبدأ بهذا التقريب إذا بدأ إذا تيقن المكلف لاحظ معي بحكم أو بموضوع الآن نتيقن بأن هذا الشيء حرام بعد فترة شككت هل بقي على حرمته أو انقلب إلى أن يكون حلالا مثلا أو في الشبهة الموضوعية مثلا هذا الماء أعلم بنجاسته. الآن بعد فترة شككت هل طهر أو لا، إذن عندي حالة أولى متيقنة، ثم جاء الشك طارئ. فهنا الاستصحاب ماذا يقول؟ استصحب ما كان أو أبقي ما كان على ما كان، فإنه على هذا المقتضى بأنه يبقى على يقينه السابق، يقين السابق لا يتزلزل ولا يخالف ذلك، فبالتالي يستصحب هذا الأمر ويبقى على ما عليه. فهل الآن يبقى على هذه الحالة أو أنه ماذا ينتقل إلى الحالة الأخرى؟ ماذا يصنع؟ أقول لا شك أن هذه الحيرة طبعا طبيعة للمكلف الشاك، وتحتاج لارتفاعها إلى وين؟ إلى مستند شرعي. جينا مستند شرعي إما دليل محرز كآية أو رواية على أنه مثلا حلال أو حرام فيرتفع حالة الشك عنده، لاحظ، فإن ثبت خب كان بها، وإلا تأتي الآن الأصول العملية، ويأتي الآن دور الآن مثلا الاستصحاب الذي يقول مثلا لا أبقي ما كان على ما كان. فالأصوليون تقريبا ثبت لدى الكثير طبعا الأصوليين في مثل هذا أنه أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وهذا مسميه بالاستصحاب. واضح؟ على هذا المعنى طبعا المصنف يأتي لكلمة الاستصحاب التي تعني فيما تعني هذا المعنى، بأنه الاستصحاب مشتقة من الصحبة بالاستفعال، يقولون يعني مثل تقول استصحبت هذا الشخص، يعني اتخذته صاحبا مرافقا، أو استصحبت هذا الشيء، استصحبت الكتاب معي في سفر، يعني حملت هذا الكتاب معي. فلذلك أطلقت هذه الكلمة على القاعدة، قاعدة الاستصحاب في اصطلاح الأصولين، باعتبار أن العامل بالقاعدة الاستصحاب يعني يتخذ ما يتيقن سابقا صحيبا له أو صاحبا له. أنت لما تبقى على ما أنت عليه كأنك ماذا استصحبت هذا الأمر وجعلته ماذا، وجعلته صحيبا لك أو ما شاكل ذلك. لاحظ هذه المسألة. وعليه طبعا هنا، فكما يعني يصح أن تطلق كلمة، طبعا الآن بحث لطيف هذا حسب الوقت، بحث لطيف بأنه واقعا الآن كلمة الاستصحاب هل تطلق على الإبقاء العملي أو على القاعدة الأصولية قاعدة الاستصحاب؟ يعني في التعريف هذا الإبقاء، هل الإبقاء العملي يقولون أو الإبقاء الحكمي؟ هنا يبدأ هذا البحث المصنف عليه الرحمة، ويثبت طبعا في النتيجة بأنه القاعدة تنطبق على يعني كلمة الاستصحاب، مقصودنا هي القاعدة يعني، وليس مقصودنا الإبقاء العملي. فالتعريف يكون لنفس القاعدة التي تعني إبقاء واستصحاب من الشارع، يعني الشارع قال لك استصحب وابقي هذا الحكم، الإبقاء العملي لا يقال يعني الذي الإبقاء العملي يقال له استصحاب، يقولون أجر الاستصحاب، وإحنا كلامنا في نفس الاستصحاب كقاعدة. لاحظ المطلب دقيق من هذه النقطة، بما توسع في أكثر الدرس الآتي ظهر الوقت بعد لا يسع دائما، لكن بهالمقدار لاحظ بهالمقدار بأن عندنا عندما جئنا إلى لفظة الاستصحاب قلنا هي مشتقة من الصحبة وقربنا هذا المعنى، يأتي الآن هذا الاستصحاب ينطبق لفظ الاستصحاب على وزن استفعال، هذا هل ينطبق على نفس القاعدة اللي احنا قاعدة الاستصحاب، نفس القاعدة لحكم شرعي، استصحاب جعل الشارع جعل هذه القاعدة لحالة الشك ورفع حالة الشك لدى المكلف في مقام الحيرة، أو لا لفظ تطبق على إجراء الاستصحاب، إجراء هذه القاعدة في هذا المجرى، نفس المكلف عمل المكلف، يعني المكلف عملا نقول ماذا استصحبا. الحقيقة المصنف عليه الرحمة أن نفس كلمة الاستصحاب ماذا لا تطلق على لا تطلق على الإبقاء العملي، بل تطلق على نفس القاعدة. إحنا لما نتكلم عن الاستصحاب نفس القاعدة نقول هذا القاعدة سمى قاعدة الاستصحاب، تعبيرنا الإبقاء الحكمي، إبقاء حكم الإبقاء الحكم. أتصور هذه النقطة ربما تحتاج تعميق أكثر، وبعدين لأن راح ندخل إلى التعريف نفسه لما نعرف إبقاء ما كان، ولكن المصنف أو الشيخ نقول الحكم ببقاء ما كان. الشيخ الأنصاري يقول المراد ببقاء الحكم بالبقاء، مو جريان البقاء العملي. هذا التدقيق وهذا كذا أتصور يحتاج له وقت. واضح بهالمقدار الآن حتى كان در يعني بدأ على بداية الدرس القادم أفضل. نقرأ هالعبارة. قال الاستصحاب تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، موضوع له حكم حلال أو حرام، يعني يعرف أن هذا ترب، هذا الآن الماء نجس أو هذا الماء طاهر، هذا موضوع ذي حكم، موضوع خارجي له حكم، أعرف حكمه، لكن الآن بعد فترة شكيت هل بقى على ما عليه أو كذا. يقول تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان، يقول قد ببقاء ما كان قد تيقن به سابقا، شك بشيء متيقن به سابقا، يقول فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع. واضح؟ مثلا الآن إنسان هذا الماء نجس، يعلم أنه نجس، والآن الصلاة منحصر الماء في هذا المعنى، في الواقع انقلب هذا الماء أو غير هذا الماء أو طهر هذا الماء، ضيف عليه ماء كور مثلا أو كثير وحول إلى طاهر، أو غير هذا الماء مثلا في الواقع نرضا هكذا مثلا، يعني قصدي طهر هذا الماء ونفسه لكن طهر. إنزين إذا بيستصحب النجاسة يفوت عليه ماذا؟ الصلاة بالماء، هذا فيها مخالفة للواقع. لاحظوا يا، فهل هكذا يعني هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه فينقذ ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا ولكنه ربما كان المتيقن باقعا على حاله، وإلا أنه يقول لا صنع هذا طهر وراح يتوضى منها وشرب وكذا ويفل وإعلن بعد على نجاسته فوقعا في مخالفة الواقع. قال أو لا يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع. إذن ماذا تراه صانعة؟ ماذا يعمل؟ يقول لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف، يعني لأنه بين احتمال إما وإما بعد، وقلنا الشك طبعا أعام، تذكرون الشك مو الشك المنطقي اللي فقط، لا حتى الاحتمال غير المعتبر، يعني حتى وصل الظن غير المعتبر 60-70% مثلا في بعض الموارد. لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة، حيث أن الشارع المقدس قال مثل الحالة استصحب خلاص مستند شرعي في رواية كما سيأتي إن شاء الله، حكم عقل فرضان إجماع مثلا الأدلة سوف نأتي نبحثها وخلاص بعد متيقن من فعله فيستصحب والله خير العاذرين. وإلا فلا بد أن يرجع، إذا ما كمستند شرعي على الاستصحاب واستصحاب المتيقن، يقول وإلا فلا بد أن يرجع إلى مستند ماذا؟ يطمئنه من التحلل مما تيقن به سابقا ولو مثل أصل البراءة أو الاحتياط. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ بال متيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وهذا هو الاستصحاب، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ماذا؟ على ما سيأتي. واضح؟ وسموا هذه القاعدة ماذا سموها؟ الاستصحاب. هذا تمام الكلام. أين في هذه النقطة؟ هذه كنز الصحابة وين بدينا فيها، لكن نجعلها بداية درس المقل. عندكم درس تأخر إن شاء الله، بداية الدرس المقل هم نعيد المطلب ونطبق ونشير إلى بقية الأبحاث. هذا تمام الكلام فيما ارتبط بهذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.